الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد حرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. هذا الحديث ذكرنا شيئا من فوائده في اللقاء السابق، وتوقفنا على رواية: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: في رمضان. وأيهما العلة وأيهما يدخل في الحكم ويكون مناطا للحكم؟ هل نقول بأن المناط هو الجماع في رمضان لمن لزمه الإمساك، أو نقول بأن العلة في، ولذلك على هذا القول الأول، أن من جامع في صيام القضاء أو في صيام النذر أو في صيام الكفارة فلا يتجب عليه الكفارة المغلظة، ولكنه يأثم بذلك لأن الصيام الواجب لا يجوز قطعه، ولكن لا تجب عليه الكفارة المغلظة على هذا القول. وإن قلنا بأن متعلق الحكم هو في قوله وأنا صائم، فحينئذ نقول بأن من جامع في صيام القضاء أو صيام النذر أو صيام الكفارة فإنه يجب عليه الكفارة المغلظة بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه حينئذ يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. بل بعض أهل العلم تجاوز ذلك وقال: هذا الحديث فيه وأنا صائم، فيشمل صيام النفل. ومن المعلوم أن فقهاء الحنابلة والشافعية يرون أن صوم النفل يجوز قطعه ولو بدون عذر، وأن المالكية والحنفية يقولون صيام النفل لا يجوز قطعه، ومن قطعه وجب عليه قضاؤه. وبعض أهل العلم قال: لا بد من اجتماع الوصفين معا، فلا تجب الكفارة المغلظة إلا لمن جامع وهو صائم في نهار رمضان، قالوا جمعا بين هذه الروايات. قوله هنا: أصبت أهلي، فيه إطلاق اسم الأهل على الزوجة، وإن كان الأهل قد يشمل الأبناء وقد يشمل غيرهم من قرابة الرجل. ولذا قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قوله في هذا الحديث: هل تجد رقبة تعتقها؟ وفي رواية: أعتق رقبة. في هذا حكم أعتق مبني أو جاء جوابا عن سؤال عن الجماع في نهار رمضان، ففيه دلالة على أن العلة في وجوب الكفارة المغلظة بإعتاق الرقبة هو الجماع على الصفة السابقة، وفيه دلالة على أن من جامع على هذه الصفة وجب عليه أن يعتق رقبة، ولا يجوز له أن ينتقل عن هذه الخصلة إلا إذا لم يجدها. وعدم وجدان قال أعتق رقبة، هنا قوله رقبة مطلقة لأنها نكرة في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات، فالمراد رقبة واحدة، أي رقبة لا بد أن تكون رقبة تجزئ. هنا قيود أخرى ذكرها أهل العلم بناء على أدلة أخرى، كما ذكر بعض أهل العلم أن من قيود هذه الرقبة أن تكون مؤمنة، ذكر بعضهم أن تكون صالحة للعمل بناء على أحاديث وأدلة أخرى. قال: أعتق رقبة. لم يشترط في هذا الحديث أن يكون مالكا للرقبة، فسواء كان مالكا لها فيعتقها أو يشتريها فيعتقها. وعتق الرقبة بتحرير المملوك، ولا يدخل في هذا اللفظ دفع المصالحة عن المحكوم عليه بالقصاص. لو قدر أن إنسانا حكم عليه بالقصاص فطالب أولياء الدم بدية أو بفدية مصالحة، فلا يجوز أن تدفع هذه باسم أنها أنها عتق رقبة كفارة الجماع في نهار رمضان. وفي الحديث أن من عجز عن إعتاق الرقبة فإنه ينتقل إلى الصيام، وأنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الرقبة. والعجز عن الرقبة يشمل ما لو لم يجد الإنسان قيمتها، إذا كان الإنسان فقيرا لا يستطيع شراء الرقبة فإنه ينتقل إلى الصيام. ومثل ذلك أيضا لو لم يكن هناك رقاب تباع وتشترى كما في زماننا هذا، فحينئذ ننتقل إلى الصيام. فإن قال قائل بأنه يحكى بأن بعض البلدان يوجد فيها رقاب تباع، فنقول حينئذ نحن لا نتأكد من حقيقة أولئك الرقاب، خصوصا أنه قد وجد في حالات متعددة كذب في مثل هذه الوقائع. يأتي الإنسان بغيره ويقول هذا مملوكي، ثم إذا أعطي قيمة فأعتق اقتسم ذلك الثمن الذي أعطي، ومن ثم لا تجزئ مثل هذه الأفعال. والشريعة جاءت بإعتاق الرقاب من أجل تقليل الملك والعبودية بالنسبة لبني آدم، ولذلك وردت الشريعة بطرائق متعددة للتقليل من المماليك، منها أن العتق موجود في جميع في أغلب الكفارات. وفيه دلالة على أن هذه الشريعة كاملة، وأن الله عز وجل مطلع على ما سيكون من وقائع الناس إلى قيام الساعة، فإنه لم تأتي كفارة بالعتق وحده، بل يأتي العتق ومعه بدائل له، بحيث إذا عجز العبد انتقل إلى تلك البدائل. ورد عن بعض الملوك بأنه جامع في شهر رمضان نهارا، فاستدعى فقهاء زمانه وسألهم عن الواجب عليه، فقال له مقدمهم بأنه يجب عليك صيام شهرين متتابعين. فلما خرجوا من عنده قالوا رحمك الله إن الحديث قد ورد فيه اعتاق الرقبة، وورد فيه أن الصيام لا ينتقل إليه إلا عند عدم وجود الرقبة. فقال لهم إن الأرقاء عنده كثير، فلو قلت له ذلك لا جامع في كل يوم وأعتق، وظن أن ذلك يجزئه. وهذا الكلام من هذا الفقيه كلام خاطئ، وذلك لأنه يؤدي إلى تبديل معالم الشريعة، ولأن الله عز وجل أعلم بمصالح عباده من الخلق، فما قرره من الأحكام هو المحقق للمصلحة، وإن ظننا أن المصالح في غيره. ثم لو قدر أن ذلك الفقيه لأن ذلك الملك علم بأن الفقيه قد خالف الحديث، فإنه سينتج عنه أنه لن يثق في أقوال الفقهاء بعد ذلك، وسينتج عنه شر عظيم ووباء كثير، وذلك لأن مراجعة أهل العلم من قبل أصحاب الولاية يحصل بها فوائد عظيمة، ويحصل بها تحقيق كثير من مقاصد الشرع. وينبغي أن يلاحظ أيضا أن الإعتاق ليس المكفر وحده، لأن من المجامع في نهار رمضان متعمدا عليه أمران أو عليه ثلاثة أمور، أولها الإثم فهو آثم، وهذا لا تكفره الرقبة ولا غيرها من خصال الكفارة. والثاني إفساد الصوم، ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب على المجامع أن يصوم يوما آخر بدل اليوم الذي جامع فيه. مثال ذلك: جامع فأعتق، هل يجزئه ذلك عن قضاء ذلك اليوم؟ قال الجمهور: لا يجزئه، لأنه قد أفسد صومه بالجماع. وبعض أهل العلم قال بأن هذا الذنب عظيم لا يكفره القضاء، وبالتالي قالوا بأنه لا يجزئه أن يقضي عن ذلك، أن يقضي ذلك اليوم. وفي الحديث من الفوائد أن من عجز عن اعتاق الرقبة انتقل إلى الصيام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.